أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
لا زال الكلام في المسائل المستحدثة، وأخذنا سابقا عصر التأمين. في هذا اليوم نأخذ مصطلح جديد ومبحث جديد في ضمن المسائل المستحدثة التي تعرض لها الفقهاء في الأعصر الأخيرة أو في العقود الأخيرة، وهي مسألة السرقفلية أو ما يعبر عنه بالخلو. أولا كديباجة، ماذا يقصد بهذا اللفظ؟ يذكر السيد ديباجة. قبل أن ندخل في هذه الديباجة التي يذكرها السيد، نحن نوضح المقصود بها. المقصود بالسرقفلية كما هو المعروف أنه إذا استأجرت مكانا، منزلا أو دكانا أو ما شاكل ذلك، فإن من حق مالك الدار بعد انتهاء عقد الإيجار، اشترط عقد الإيجار لمدة شهر أو سنة، أن يخرجك بعد انتهاء مدة الإيجار، من حقه أن يخرجك، هذا من الواضحات، صحيح؟ وليس لك حق الاعتراض، تقول لا تخرجني وسأدفع لك مبلغا، إن رضي تنتهي المسألة، لكن إذا لم يرضى بذلك وأصر على أن يخرجك، وعليكم السلام، قال أنا من حقي أن أخرجك، بلا إشكال ولا ريب أن المعروف عند الفقهاء والمتسالم عليه أنه من حقه أن يخرجك من المكان. نحن نتكلم الآن عن مسألة عن حق استحدث في الأعصر الأخيرة. صحوة هذا الحق أني إذا أتيت إليك لأستأجر هذا الدكان منك، أقول لك أستأجر هذا الدكان وأعطيك، أستأجره مثلا كل شهر بخمسة دنانير، وأعطيك الآن مبلغ 1000 دينار بشرط أن لا تصعد الإيجار، بحيث يتجدد عقد الإيجار شهريا، يبقى متجددا، بحيث أنا شهريا أدفع لك 5 دنانير، لا يصعد الإيجار حتى وإن ارتفعت أسعار الإيجار مثلا في السوق أو انخفضت، أنت لك 5 دنانير لا تزيد ولا تنقص، وليس من حقك إخراجي من المكان ولو بعد 10 سنوات، حتى لا تخرجني من المكان، فأنزع منك حقين في هذه المعاملة. الحق الأول حق زيادة السعر، من حقك أن تغير السعر بعد الشهر الأول مثلا أو الشهر الثاني بمقتضى العقود، لأن الآن عادة أنت تستأجر المكان بعقد، إما بأن المتعارف إما تستأجر المكان سنة واحدة بسعر واحد كما في بعض الدول كالسعودية مثلا، أو تستأجره لمدة شهر كامل بحيث يتجدد تلقائيا لمدة سنة مثلا، صحيح؟ على أي حال، المراد أني أسلب منك حق رفع السعر، هذا واحد. اثنين، أسلب منك حق إخراجي من المكان، فيبقى العقد يتجدد تلقائيا في كل سنة مثلا أو في كل شهر، المهم أنه ليس من حقك إخراجي، فأصير لا أصير مالكا لهذا المكان، هذا المكان لا يقال ملكي، لكن يقال لي حق تعلق بهذا المكان. وإذا أتى مستأجر آخر، افترض أني قررت أن أخرج من المكان، فأتى الشيخ محمود، أقول له أبيعك هذا الحق ب10,000 دينار، الحق يتغير سعره في السوق، هذا الحق الآن المتعارف له قيمة. الآن ربما وأنتم تتجولون في شوارعكم، أنا كثيرا أرى يعني، وربما لكوني مطلع على مسألة السرقفلية أكثر منكم، ربما أكتفي أكثر منكم لهذه المسألة، يكتبون مثلا إن مغازة بفروش مرسل، يعرضون الدكان للبيع مع أن الدكان لا يباع، يؤجر، يقصدون أن يبيعون حق السرقفلية، يقول نبيعه ب30 مليون تومان، يصل سعره في بعض المناطق إلى 30 مليون و 50 مليون، نفسين بأسعار العملة الحالية الآن، أنا أعرف بعض الدكاكين 50 مليون سعر السرقفلية فيها، فهذا إذا اشتراه يصبح هذا الحق ينتقل إليه، فليس من حق المالك أيضا أن يصعد من الإيجار، وهكذا. اتضحت الآن الفكرة؟ خب، اذا هذا الحق ابتداء اذا اشترط يثبت الى من؟ الى المستاجر، ومن حقه ان يبيعه. قد يشترط انه لك انت فقط وليس لك حق البيع، وقد يقول لا لك حق البيع ايضا. على اي حال هذا تابع الى الشرط. خب بعد ان وضحنا هذا التوضيح نقرا الان عباره المصنف في الديباج. يقول: من المعاملات الشائعه بين التجار والكسبة ما يسمى بالسرقفليه، ويراد بها تنازل المستاجر عما تحت تصرفه بايجار المحل الذي يشغله. التفتوا الان، اتى الى ما بعد الحق، ثبوت الحق. يعني ثبت الحق في مرحله، لا في مرحله سابقه لي اخذت هذا الحق، في مقابل ان اتنازل عن هذا الحق الى الشيخ محمود اخذ المبلغ، يقال لهذا المبلغ حق السرقفليه في مقابل حق السرقفليه. يقول: ويراد به تنازل المستاجر، وهو انا في مثالنا، عما تحت تصرفه بإيجار المحل الذي يشغله لآخر إزاء مقدار من المال يتفق عليه الطرفان. أقول للشيخ محمود: إذا أردت أن أعطيك هذا الحق ادفع لي 1000 دينار، فيعطيني 1000 دينار فينتقل هذا الحق إليه. وتطلق أيضا السرقفلية على تنازل المالك ابتداء الآن في أول المعاملة. الآن بنيت يا شيخ علي المبنى وتريد أن تؤجره، من البداية الآن أنا أريد أن أخذ هذا الحق منك، أقول أعطيك مبلغ في مقابل هذا الحق فأنت تقبل. الآن يوضح، يقول: تطلق أيضا على تنازل المالك للمستأجر عن حقه. أنت الآن تتنازل عن حقك في إخراجه من المحل أو زيادة بدل الإيجار بعد نهاية مدة الإجارة، هذا التنازل إزاء مقدار من المال يتفقان بشأنه. فأنت إذا تنازلت عن حقك في زيادة المبلغ أو في إخراجي تتنازل في مقابل مبلغ من المال، هذا الحق لك. أنت تقول أتنازل عن هذا الحق في مقابل مبلغ من المال، فبأي حق تأخذ المبلغ في مقابل تنازلك عن حق السرقفلية عن حق الإخراج؟ فيطلق لفظ السرقفلية ويراد به هذا المعنى أيضا. وتطلق أيضا، قال، على تنازل المالك للمستأجر عن حقه في إخراجه من المحل أو زيادة بدل الإيجار. إذن هذا المبلغ يقال مبلغ السرقفلية، تارة يطلق ويراد به المعاملة الابتدائية، تارة يطلق ويراد به نقل الحق من مستأجر إلى مستأجر آخر. كان أولى التقديم. أنا قدمت للتوضيح، ولو قدم الثاني على الأول لكان أولى. على أي حال اتضحت الآن المقصود بالسرقفلية. بعد اتضاح الديباج ندخل فيه المسألة. مسألة 41، يقول: استئجار الأعيان المستأجرة في محلات الكسب والتجارة لا يحدث حقا للمستأجر فيها. شيخ محمود استأجرت دكانا، صحيح؟ خب هذا الاستئجار، أنت حينما استأجرت الدكان هذا المكان لم يكن معروفا، لكن بعد أن عملت في هذا المكان لمدة 10 سنوات صار لهذا المكان قيمة، من حيث أن أرجل الناس تعودت على المجيء مثلا. هذا هل يحدث لك حقا في المكان؟ يقول لا يحدث لك حقا، لا ينتج لك حقا، فليس من حقك الامتناع عن الخروج من المكان. اتضحت الآن؟ فإذا طلب منك المالك أن تخرج بعد انتهاء مدة الإيجار يجب عليك الخروج، بحيث لا يحدث حقا للمستأجر فيها، بحيث يمكنه إلزام المؤجر عدم إخراجه منها وتجديد إيجارها منه بمقدار بدل إيجارها السابق بعد نهاية الإيجار. لا يمكنك أن تلزم الشيخ علي تقول له جدد الإيجار بنفس المبلغ السابق أو بأقل أو بأكثر. أساسا هو مالك له مطلق الحق في التصرف، له أن يخرجك من المكان، له أن يبقيك في المكان كيف ما أراد، له أن يزيد الإيجار، له أن لا يزيد الإيجار. خب وكذا طول إقامة المستأجر في المحل. الآن أنت أقمت وطالت مدة إقامتك في المحل 10-20 سنة، هذا لا يعطيك حقا في المحل. حتى لو بقيت جدك الثاني كان مستأجرا، وأتى جدك الذي بعده، ثم أتى أبوك، ثم أتيت أنت، ربما لمدة 100 سنة هذه الأسرة تستأجر في هذا المكان، هذا لا يعطيها حقا. وكذا طول إقامة المستأجر في المحل ووجاهته في مكسبه الموجبة لتعزيز الموقع التجاري للمحل. هذه تعطي للمحل قيمة تجارية. مع ذلك هذا لا يغير شيئا، لا يوجب كل ذلك، لا يوجب شيئا من ذلك حقا له يعني للمستأجر في البقاء. بل إذا تمت مدة الإجارة يجب على المستأجر تخلية المحل وتسليمه إلى صاحبه، إلا إذا تم تجديد الإيجار بعد. خب الآن توجد قوانين حكومية، الحكومات تعرفون حكومات وضعية صحيح، قوانين وضعية ليست لها صبغة شرعية. إذا استثنينا البعض صحيح، وإلا فليس لها صبغة شرعية. هذه القوانين إذا صدرت لحماية المستأجر، كما في كثير من البلدان توجد قوانين لحماية المستأجر، هذا القانون بمقتضى هذا القانون قد يكون للمستأجر الحق في البقاء، لكن هذا حق شرعي؟ لا، ليس حقا شرعيا. لذلك هل يجوز له أن يستغل هذا القانون؟ يقول لا، لا يجوز للمستأجر أن يستغل هذا القانون. وإذا استغل المستأجر القانون الحكومي الذي يقضي بمنع المالك عن إجبار المستأجر على التخلية أو عن الزيادة في بدل الإيجار، فامتنع المستأجر عن دفع الزيادة أو عن التخلية مستفيدا من هذا القانون، فامتنع المستأجر عن دفع الزيادة أو التخلية مستفيدا من هذا القانون يا شيخ محمود، فعمله يقول السيد السيستاني، فعمله هذا شنه؟ محرم، مو صفر بل محرم. ويكون تصرفه في المحل بدون رضا المالك غصبا، فلو صلى في المكان صلى في مكان مغصوب. وكذا ما يأخذه، خط لو قال للمالك أنا أخرج، القانون في جانبي ويقول لي لا تخرج، لكن أنا إذا تريد أخرج أخرج يدفع لي مبلغا. شيخ محمود يقول للشيخ علي يدفع لي مبلغا لكي أخرج، فإذا أخذ المال أخذه حراما أيضا. وكذا ما يأخذه من المال إزاء تخليته حراما. اتضحت الآن؟ خب إذن ليش ليس له حق هنا المستأجر؟ لأنه لم يشترط له ذلك. يقول نفس طول المدة وما شاكل ذلك لا يعطيه حقا شرعيا. خب مسألة 42، إذا آجر المالك محله من شخص سنة ب100 دينار مثلا، الإيجار السنوي 100 دينار جيد، وقبض إضافة على ذلك مبلغ 500 دينار مثلا، لماذا هذه 500 دينار أيها السيد؟ إزاء اشتراطه على نفسه في ضمن العقد أن يجدد الإيجار لهذا المستأجر أو لمن يتنازل له المستأجر سنويا. الآن شرع في لب المسألة، شروع في لب المسألة، شيخ علي يؤجر الدكان إلى الشيخ محمود بإيجار سنوي مقداره 100 دينار، ويأخذ مضافا إلى 100 دينار يأخذ 500 دينار أو 1000 دينار، خلينا نقول 1000 دينار. هذا المبلغ يأخذه لماذا؟ في مقابل، في مقابل أن لا يخرجه، أن لا يخرجه من المحل. مسكين. خب هل له هذا أم ليس له ذلك؟ له أن يأخذ 500 دينار في مقابل هذا التنازل عن هذا الحق. إيه بس هناك ديباجة الآن يريد يبدل الحكم الشرعي، هناك فقط في الديباجة توضيح للمصطلح بغض النظر هذا شرعي أم لا. في الديباجة ما تكلم عن الحكم الشرعي، الآن يتكلم عن الحكم الشرعي. يقول وقبض إضافة على ذلك مبلغ 500 دينار مثلا، لماذا هذه 500 دينار؟ يقول إزاء يعني مقابل، في مقابل اشتراطه على نفسه في ضمن العقد أن يجدد الإيجار لهذا المستأجر. الشيخ علي يقول أنا أجدد الإيجار لك كيف ما أرد، أو لك أو لمن يأتي من بعدك كيف ما أرد صحيح؟ أو لمن يتنازل، أو لمن يتنازل له المستأجر سنويا بدون زيادة. اتضحت الآن؟ وإذا أراد المستأجر الثاني التنازل عن المحل ثالث، افترض المستأجر الثالث أيضا تنازل لثالث، والثالث تنازل لرابع، أيضا يتم نفس المعاملة وهكذا. اذا لكل مستاجر ياتي بعده يبقى هذا الحق ثابتا. خب. واذا اراد المستاجر الثاني التنازل عن المحل لمستاجر ثالث يشترط ايضا المالك ان يعامله نفس معاملة المستاجر الاول. فالمعاملة بالنسبة الى المستاجر الاول وبالنسبة الى من ياتي من بعده بنفس المنوال تكون. لا ما فيها تشويش. قد
إذا أراد المستأجر الثالث
التنازل
عن المحل الثالث
أن يعامله لثالثين أن يعامله المالك يعني هكذا تصير صبحت الآن. وإذا أراد المستأجر الثاني التنازل عن المحل لمستأجر ثالث أن مو قال هناك شرط على نفسه ضمن العقد أن يجدد يعني وأن يجدد أيضا أن يعامله نفس المعاملة أن يعامل الثالث نفس المعاملة. اذا مالك الدكان يشترط على نفسه في ضمن عقد الايجار انه يجدد الايجار للمستاجر الاول. واذا خرج الاول ايضا يبقى يجدد للثاني. يعني اذا تنازل الاول عن هذا الحق الى المستاجر الثاني والثاني تنازل للثالث وهكذا يبقى هذا الحق ثابتا لكل المستاجرين. فحينئذ يجوز للمستاجر إذا الآن ما أطلعنا الحكم الشرعي الآن يشرع في حينئذ الآن يشرع في بيان الحكم الشرعي في هذه الصورة يقول يجوز للمستأجر الأول أن أو الثاني أو غيره أن يأخذ إزاء تنازله عن حقه مبلغا يساوي ما دفعه إلى المالك. كم دفع فيها شيخ محمود 500 دينار؟ يجوز لك أن تأخذ 500 دينار أو أقل أو أكثر ماكو مشكلة. يقول يساوي ما دفعه الى المالك نقدا او اكثر او اقل حسب ما يتفقان عليه. انت تتفق مع الشيخ جعفر تقول له اسلمك الدكان اتنازل لك عن الدكان في مقابل ان تعطيني 1000 دينار او 2000 دينار. بعض الاشخاص دفعوا سرقفلية قبل 20 سنة يمكن 5000 تومان مثلا او خلنا نقول 50,000 تومان ربما الآن هذه السرقفلية نفسها تساوي 50 مليون تومان تغيرت سعرها نتيجة هبوط العملة مثلا. ما دفعوا إلى المالك نقدين لا ليس له خصوصية أو أكثر. خب يعني يريد أن يقول ما دفعه من مبلغ السرقفلية يريد بنقد مبلغ السرقفلية هناك. مسألة 43 إذا آجر المالك إذا هنا المسألة 42 تريد أن تبين أنه إذا ثبت هذا الحق نتيجة الاشتراك يجوز أخذ المبلغ في إزاء التنازل عن هذا الحق صحيح؟ طب مسألة 43 ماذا تقول؟ يقول إذا آجر المالك محله من شخص مدة معلومة وشرط على نفسه إزاء مبلغ من المال أو بدونه ما يضر هذا المبلغ مو هو الدخيل فقط قد يكون الشرط بدون مبلغ المهم شرط في ضمن العقد الشرط لازم. شرط على نفسه في ضمن العقد أن يجدد إيجاره له سنويا بعد نهاية المدة بالصورة التي وقع عليها في السنة الأولى أو على النحو المتعارف تكون زيادة مثلا ما تتجاوز 5% مثلا قد تكون بدون بشرط عدم الزيارة وقد تكون بشرط الزيارة طفيفة جدا صحيح. أن يجدد إيجاره له سنويا بعد نهاية المدة بالصورة التي وقع عليها العقد في السنة الأولى أو على النحو المتعارف تكون زيارة متعارف ما تكون زيارة فاحشة مثلا أو على النحو المتعارف في كل سنتين. يعني هنا المالك يلزم نفسه في هذا الشرط بأن يجدد إما بدون زيادة أو بزيادة طفيفة صحيح. فاتفق أن شخصا دفع مبلغا للمستأجر. خب الشيخ علي اشترط على نفسه أن يجدد العقد للشيخ محمود سنويا إما بدون زيادة أو بزيادة طفيفة. خب بعد ذلك أتى الشيخ جعفر ودفع مبلغا للشيخ محمود في مقابل ماذا؟ في مقابل أن يخرج الشيخ محمود من المحل ويخليه. فاتفق أن شخصا دفع مبلغا للمستأجر إزاء تنازله عن المحل وتخليته فقط حيث لا يكون للمستأجر هنا إلا حق البقاء، أليس كذلك؟ وللمالك الحرية في إيجار المحل بعد خروجه كيفما شاء. التفتوا، التفتوا إلى المسألة، المالك ما اشترط على نفسه حقا للمستأجر في أن يتنازل لغيره، فقط اشترط على نفسه للمستأجر أنه أنت ما دمت هنا لا أخرجك، أما إذا خرجت أنت وأتى مستأجر آخر لا أفلس له هذا الحق. صبحت الفكرة الآن؟ يعني ليس لك أن تبيع هذا الحق لشخص آخر، بعبارة أخرى فقط هذا الحق يثبت لك ما دمت هنا. خب، حيث لا يكون للمستأجر إلا حق البقاء في المحل، وللمالك الحرية في إيجار المحل بعد خروج المستأجر كيفما شاء المالك، فعندئذ يجوز للمستأجر، يجوز للشيخ محمود أن يخرج من المحل ويأخذ 1000 دينار من الشيخ جعفر، فعندئذ يجوز للمستأجر أخذ المبلغ المتفق عليه، وتكون السرقة فلية هنا بإزاء التخلية فحسب، ولا تثبت حقا للشيخ جعفر. ما التفتون؟ إزاء التخلية لكي يستفيد الشيخ جعفر من المحل فقط، ولا تثبت حقا للشيخ جعفر. ها، ليش؟ لأن السرقفلية التي حصلت بين الشيخ علي والشيخ محمود في الأساس، الشرط التعبير عنه بالسرقفلية مو في محله هنا، الشرط الذي حصل بين المالك والمستأجر الأول لا يعطي للمستأجر الأول إلا حقا واحدا، وهو حق البقاء لنفسه، وليس له نقل هذا الحق لغيره. عرفتون؟ فهنا بعكس المسألة التي قبلها. نعم، يقول وتكون السرقفية بإزاء التخلية فحسب، لا بإزاء انتقال حق التصرف منها إلى دافعها، فحق التصرف لا ينتقل منك إلى الشيخ جعفر، فليس للشيخ جعفر أن ينقل هذا الحق، بل حتى ليس للشيخ محمود أن يؤجرها لك، فقط يخرج من المحل، يأخذ المبلغ في مقابل خروجه من المحل فقط، ثم ينشأ حقد جديد بين الشيخ علي والشيخ جعفر. ماذا اتضحت الآن الفكرة؟ أوضحها أكثر بالمثال.
أول يدخله حق
المستأجر الأول؟ لا، بعد خروجه ليس له حق، لأن الحق الذي ثبت له فقط بمقدار أنه ما دام هو باقيا لا يرفع الإيجار ويجري تجديده بشكل طبيعي، او يرفع بمبلغ بسيط مثلا الايجار، عدم ترفيعه او ترفيعه ليس لنا علاقه به، المهم عدم الاخراج. لان الشرط هو بهذا المقدار، احنا ما نقدر نتجاوز حجم الشرط، مفهمين وياي؟ الشرط هو بهذا المقدار، شيخ علي اشترط على نفسك ماذا؟ ان لا تخرج الشيخ محمود، مو لا تخرج الاشخاص اللي يجون عقب الشيخ محمود.
فشفنا
فيه
في
المسألة انه يجدد له شهر سنويا، يعني يجدد له. نعم، يجدده له، ما دام هو باقيا اذا خرج. بعد واضح الكلام، مو
يجدد هذا الحق لمدة شهر؟
لا لا،
شهر ثاني؟
لا، هذا مو تناسب.
ما يجدد تبعي في الاشهر؟
لا، قل اكو تخريجات اخرى بان هو يؤجر المحل، لانه له للمستأجر يعني يؤجر، المستأجر مالك للمنفعة، له ان يؤجر المنفعة. هذا بحث مرة في كتاب الإجارة، إذا تتذكرون في كتاب الإجارة مرة هذا البحث. خوب، له قال له، ما قال له ولمن يأتي من بعده. شيخنا بخلاف المسألة السابقة، لك ولمن يأتي من بعدك.
صحيح، لو في الشيخ لو في السنة الأولى كأجار، يعني السنة الثانية مفروض يجدد له هذا الأجار السنة الثانية، إذا في مدة السنة الأولى ما يقدر أنه في الشهرين مثلا أشهر له حق أن يستحال له يأجر الآخرين،
يؤجر هو
يخلو لمدة شهرين.
لا، إذا أخلى المكان وانتهى العقد، انتهى العقد كله بعد، انتهى شيخنا، لا معنى بعد نرد نسريع عقب مدة، العقد انتهى.
إذا خلى لمدة شهرين ما يصير العقد للسنة الثانية.
شيخنا أري، شيخنا العقد انتهى، انت حتى عقب يومين تنهي العقد، انتهى بعد العقد، بعدين عقب يومين اخرين عقد جديد تحتاج. عقد
يمن عقدية الاول صاير لمدة سنة،
ادري الغوه، لا مو الغوه، انت تقول لي طلع المستأجر. الآن شيخ علي مع الشيخ محمود
ضاع حقه يعني في هذا.
هذا الحق ليس له الإخلاء إنهاء للعقد الأول أم لا؟ العقد الأول لا زال باقي. ما أدري بتوجه ياي شيخ علي مؤجر المكان على الشيخ محمود. شيخ محمود الآن عندما خرج انتهى العقد الأول لو لا زال باقيا؟ إذا انتهى انتهى بعد. إذا لا زال باقي ليش انتهى؟ صحيح شيخنا عدري طلع من المحل والعقد لا زال باقي. يعني هذا ما صار تخلية شيخنا، صار خروج صاحب الدكان اشترط سافر ما يغير شيء. هذا أنا جاي أتكلم ياك عن إلغاء تنازل أخلى المكان، أخلى إخلاء شرعي يعني بحيث أنه رفع يده عنه أنهى العقد. لا بإزاء انتقال حق التصرف منها منه إلى دافعيها. بعد صارت المسألة واضحة لكم، لأن مقدار الشرط هو بهذا المقدار فقط. مقدار الشرط أن المستأجر للمستأجر حق فقط، الشرط يثبت للمستأجر فقط وليس لمن يأتي بعد المستأجر، بل لنفس هذا المستأجر يثبت حقه، وهو أن لا يخرج من المكان إلا إذا هو خرج. فيكون المبلغ الذي يأخذه الشيخ محمود في هذه الصورة بإزاء التخلية في مقابل أن يتنازل عن حقه في البقاء يأخذ مبلغا. مسألة 44، يجب على المالك الوفاء بما اشترطه. إذا تقدم نوعا من السوق القفلية، الآن يتكلم يقول يجب على المالك الوفاء بما اشترطه على نفسه في ضمن عقد الإجارة، فيجب عليه في مفروض المسألة 42 وهي السوق القفلية المتعارفة الآن التي تكلمنا عنها في مسألة 42، يجب عليه ماذا؟ أن يؤجر المحل للمستأجر أو لمن يتنازل له المستأجر عنه. شيخ محمود تنازلت للشيخ جعفر في مسألة 42، ها تنازلت للشيخ جعفر صحيح، يثبت هذا الحق أيضا للشيخ جعفر. يا شيخ علي ليس لك أن تخرج الشيخ جعفر. يقول فيجب على عليه يعني على المالك في مفروض مسألة 42 أن يؤجر المحل للمستأجر أو لمن يتنازل له عنه بدون زيادة في بدل الإيجار. أنت ملزوم بأن لا ترفع الإيجار، هذا واحد، وأن تجدد. كما يجب عليه في مفروض مسألة 43 أن يجدد الإيجار للمستأجر الأول، لأن ما عدل عاد أكثر من المستأجر هنا ما دام يرغب في البقاء في المحل. متفقين؟ أن يجدد الإيجار للمستأجر ما دام يرغب هذا المستأجر في البقاء في المحل بمقدار بدل الإيجار السابق أو بما هو بدل إيجاره المتعارف حسب ما هو مقرر في الشرط بحجم الشرط بعد. الآن شيخ علي قال أنا أتخلف عن هذا الشرط، شرط أتخلف عن الشرط، ما أكثر المعاصي التي يرتكبها العباد، نحن نعصي في هذا الشرط مثلا والعياذ بالله. يقول وإذا تخلف المالك، مشكلة المعصية ليست في مقدارها بل في من عصيت. وإذا تخلف المالك عن الوفاء بشرطه وامتنع عن تجديد الإيجار، شيخ علي قال لا أجدد الإيجار، هنا المستأجر سواء كان هو المستأجر الأول أو في أو المستأجر الثاني إذا كان يثبت له الحق كما في مسألة 42 صحيح. فللمستأجر ماذا؟ فللمشروط له إجباره على ذلك، لك أن تجبره يا شيخ محمود ولو بالتوسل بالحاكم الشرعي أو غيره، لأن هذا حق لك، فلك أن تأخذ حقك كيفما كان، إما بالحاكم الشرعي إن أمكن، إذا لم يمكن أخذ الحق إلا بغيره بعد سرعا لما قرر في محله من تكملة المنهاج في منهاج سيد القيم حسن المسألة هناك جواز الترافع إلى غير الحاكم الشرعي ومقدار الجواز صحيح؟ لا يعني هذا الحق شيء آخر، هذا لا يؤخذ بالمقاصة أو غير الحاكم. ولكن لو لم يمكنك أخذ الحق لا من طريق الحاكم الشرعي ولا من غيره لعلة من العلل، افترض الحاكم الشرعي غير مبسوط اليد وغير الشرعي الحاكم الآخر حاكم ظالم طاغي وعنده علاقات شخصية ويا الشيخ علي فلا يريد أن ينحاز إليه يا شيخ محمود، ولكن إذا لم يتيسر إجباره لأي سبب كان بغض النظر عن السبب، هاي يقول فلا يجوز لك يا شيخ محمود التصرف في المحل من دون رضا المالك. ليش؟ التفتوا للنكتة، لأن السرقوفية ماذا تثبت لك؟ تثبت لك أن الشيخ علي ملزمون بأن يجدد لك. إذا جدد صرت مستأجرا، إذا لم يجدد فأنت لست مستأجر. صحيح هو مأثوم بس ما تتحول أنت إلى مستأجر. مثل ما لو رأيت امرأة يا شيخ محمود فاشترت منك كتابا، قلت بشرطي أن تتزوجيني، قالت موافقة، بعد أن بعتها الكتاب لم تقبل به أن تتزوج بك، هذا لا يخولك في أن تنظر إليها بشهوة لأنها لم تصر زوجة لك. هذا نفس الشيء، المكان إذا انتهى الإيجار الأول، انتهت السنة الأولى ولم يجدد لك، خالف الشرط، قم لا تصير مستأجرا أنت، صرت أجنبي. نعم لك حق، نثبت لك هذا الحق، لكن هذا الحق يعني أنه ملزم، لا بمعنى أنه أوتوماتيكيا أنت تصبح ماذا مستأجرا. طبعت الآن؟ فلا المؤجر أو المستأجر؟ المؤجر، الورثة ملزمون لأن الملك ينتقل إليهم بهذا الشرط، الملك ينتقل إليهم، الدكان ينتقل إلى أولاد الشيخ علي بهذا الشرط وهم ملزمون به. كما قلنا هناك لو مات المؤجر ينتقل الملك إلى الورثة مسلوب المنفعة، أو في البيع إذا باعه أيضا ينتقل إلى المشتري مسلوب المنفعة، نفس الكلام هو الكلام. خب فلا يجوز له التصرف في المحل من دون رضا المالك. خب مسألة 45 أبطأنا كثير. إذا جعل الشرط في عقد الإجارة في مفروض المسألتين على نحو شرط النتيجة، خب هنا لابد أن نتوقف قليلا لننظر ما المقصود بشرط النتيجة. فإن الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم، وقد وضحنا ذلك سابقا ربما في الجزء الثاني من المنهاج، قلنا أن الشرط على نحوين، شرط فعل وشرط نتيجتين، والفرق بينهما، بذهنكم الفرق بين الشرطين، شرط الفعل وشرط النتيجة. شيخ محمود انتم حاضرين يا من المفروض الشروط. على اي حال انا ما ذكرت اي مبحث ذكرناها، بس في ذهني اننا ذكرناها في منهاج الصالحين الجزء الثاني. الفرق، التفتوا واعطيكم مثال ويصير الفرق عندكم كشرب الماء. تارة أبيعك هذا الكتاب يا شيخ علي بدينار بشرط أن توكلني في تزويجك، واضح؟ فبعد أن أبيعك الكتاب وتعطيني الدينار تصير ملزما بأن توكلني، فهذا يقال له شرط فعل. ليش؟ لأنك بعد عقد البيع تصير ملزما بأن تقوم بفعل. ما هو الفعل؟ التوكيل، توكلني في أن أزوجك، هذا يقال شرط فعل لأنني أشترط عليك القيام بفعلين. صبحت الآن؟ خب خلنا نشوف شرط النتيجة. أبيعك يا شيخ علي هذا الكتاب بشرط أن أكون وكيلا عنك في التزويج. فرق جوهري بين الشرطين. ها هناك أشترط عليك أن توكلني، أما هنا لا، أوتوماتيكيا أنا أصير وكيل بعد، بمجرد أن تقول قبلت أنا صرت وكيل الآن عنك، بعد ما يحتاج تقول وكلتك. ما التفتون الآن للفرق بين الموردين؟ أو أعيد؟ أقول للشيخ علي، نذكر المثال الأول صيغة العقد حتى نرجع للمثال الثاني. في المثال الأول أقول للشيخ علي أبيعك هذا الكتاب بدينار بشرط أن توكلني في تزويجك. خب فأنا أشترط عليه أن يقوم بفعل وهو التوكيل، فعل التوكيل، فأشترط عليه فعلا، أليس كذلك؟ أما النوع الثاني من الشرط أقول أبيعك هذا الكتاب بدينار بشرط أن أكون وكيلا عنك، بنفس العقد عقد البيع أصير وكيلا مباشرة، لا تحتاج أن توكلني بعد ذلك، بمجرد أن تقول قبل فأنت تقبل بالبيع وبأن أكون وكيلا عنك، فأصير مباشرة وكيلا عنك. بعد اتضحت الآن المفارقة بين الشيئين. لا تحتاج إلى أن توكلني، بل بنفس عقد البيع يحصل التوكيل مباشرتان قهران. وهذا يستفيدون منه بعد، هناك استفدنا نحن منه في بعض المباحث في منهاج الصالحين الجزء الثاني. خب اذا صار واضح بعد شرط الفعل وشرط النتيجة، صحيح؟ خب خلنا نجي الان نشوف شو يقول السيد. يقول السيد اذا جعل الشرط في عقد الإيجار في مفروض المسألتين، مسألة 42 ومسألة 43، على نحو شرط النتيجة لا على نحو شرط الفعل، ملكتين بل على نحو شرط النتيجة. شرط النتيجة يعني شنو؟ يعني حالا نرجع لأمثلة الإيجار، احنا صار عندكم الفرق واضح بعد بين شرط الفعل وشرط النتيجة. الآن نجي نطبق شرط النتيجة على مثالنا. يعني يا شيخ محمود، يعني يا شيخ علي، يتجدد العقد، مو تجدد العقد، قبولك يعني أن العقد يتجدد أوتوماتيكيا، مو أنت تجدد العقد. اتضحت الآن؟
خب
أما شرط الفعل، نشترط عليك أن تجدد، فرق بين الموردين أو ماكو فرق؟ فأنت في كل سنة تحتاج أن تقول جددت العقد إذا كان شرط فعل. أما إذا كان شرط نتيجة لا تحتاج يا شيخ علي أن تقول جددت العقد، بل هو العقد بروحه يتجدد بعد. هذا اتضحت الآن الفكرة؟ على نحو شرط النتيجة بأن اشترط المستأجر، احنا بعد تركنا ما بين الفاصلتين، لا على نحو شرط الفعل اشتراط تجديد الإيجار كما فرضناه، فإن المثالين الذين تقدما في مسألة 42 و 43 كان التمثيل لهما على نحو شرط الفعل. خط يقول على نحو شرط النتيجة بأن اشترط المستأجر على المؤجر أن يكون له أو له أو لمن يعينه مباشرة أو بواسطة حق إشغال المحل، يكون له هذا الحق، مو تعطيه هذا الحق بل يكون له. فرق بين أقول تعطيه هذا الحق وفرق بين أن نقول له هذا الحق. له يعني الحق يحصل أوتوماتيكيا كما يعبر البحارنة قهران، التعبير المتعارف شخصيا يقال قهران، وإن كان إحنا مانوسين في مجتمعاتنا بالتعبير أوتوماتيكي أكثر يعني. على أي حال، بأن اشترط المستأجر على المؤجر أن يكون له أو لمن يعينه، يعني يكون للمستأجر أو لمن يعينه المستأجر مباشرة، يعني المستأجر الثاني أو بالواسطة كالمستأجر الثالث، يكون له حق إشغال المحل والاستفادة منه إزاء مبلغ معين سنويا أو بالقيمة المتعارفة في كل سنة، مثلا تكون زيارة 5% مثلا زيارة المتعارفة، فحينئذ يكون للمستأجر أو لمن يعينه حق إشغال المحل والاستفادة منه ولو من دون رضا المالك. ليش يا شيخ علي ولو من دون رضاك؟ لأنه بعد أنت ليس لك الحق أن ترفض، عرفت يا أخنا؟ بخلاف الصورة التي تقدمت بعد ثبت لهم ولا يحق للمالك إلا أن يطالب بالمبلغ الذي اتفق عليه إزاء الحق المذكور. بعد هذا الشرط جولت من رقبتك يا شيخ علي، ما واضح بعد الآن؟ هذا تمام الكلام في السر كفرية. طبعا هناك بعض الفروض ما تعرض السيد السستاني أكثر، وهذا المقدار الذي تعرض له يتضح منه كل الفروع الأخرى، يعني حتى لو وجدتم فروع أخرى ذكرت في كتب أخرى كلياتها كلها موجودة هنا، بحيث بعد الطالب لهضم المسائل هذه الثلاث أربع مسائل يكون ينبغي أن يكون قد استوعب فهم المسائل الأخرى على مبان السيد السستاني. خب بعد ذلك وبعد الانتهاء من مسألة السر قفلية يدخل المصنف حفظه الله في مسألة قاعدة الإقرار والمقاصة النوعية. يذكر المصنف ديباجة، ونحن قبل أن ندخل في هذه الديباجة نبين بعض النقاط. هنا الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم لم يعنوا هذه المسائل التي ذكرها المصنف هنا بعنوان قاعدة الإقرار والمقاصة النوعية، وإنما هذا العنوان بحسب ما استقرأته أنا من الاستقراء الناقص ما وجدتها إلا في عبائر خير السستان حفظه الله. والفقهاء قد تعارفوا على التعبير عنها بفروع قاعدة الإلزام كما عبر السيد الخوي رحمة الله عليه وغيره من الفقهاء. وما المقصود أولا بقاعدة الإلزام وما المقصود بقاعدة الإقرار والمقاصة النوعية؟ عندنا هنا ثلاث قواعد. نحن نشرح أولا قاعدة الإلزام وما المقصود بقاعدة الإلزام، ثم نبين قاعدة الإقرار وقاعدة المقاصة النوعية. قاعدتين، هذه قاعدة الإقرار قاعدة وقاعدة المقاصة النوعية قاعدة أخرى. خلنا نبين هذه القواعد بشكل سريع. يقول الفقهاء من الواضح أن الشيعة تختلف آراؤهم الفقهية عن آراء المدرسة الأخرى، مدرسة أهل السنة، فإن آراء الشيعة الفقهية تختلف الكثير من المسائل عن آراء السنة. فمثلا في الطلاق أو في الزواج قد يصح الزواج عند الشيعي ولا يصح عند السني، كما لو تزوج العامي على الآن كتوضيح فقط وإلا لب المسألة سيأتي بعد قليل، الآن فقط كدباجة، لو تزوج السني وكان الزواج فاسدا في مذهبه، ولكن عندنا نحن الشيعة هذا الزواج صحيح، فهل يمكن افترض زيد وهند اثنينهم من المذهب السني، زيد تزوج بهند زواجا صحيحا على مذهبنا هذا الزواج، لكن على مذهبهم هذا الزواج فاسد. يقول الفقهاء هنا بأنه يجوز لك أن تتزوج بهذه المرأة. ليش؟ لقاعدة الإلزام. قاعدة الإلزام ماذا تقول؟ ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، فقد وردت جملة من الروايات تدل على هذا المعنى، ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم، كما نقل عن الإمام الكاظم سلام الله عليه فيما رواه عنه البطائني. خب، فإن البطائني روى عن الإمام الصادق قوله عن الإمام الكاظم عليه السلام قوله ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم. خب، إذن قاعدة الإلزام هنا تفيد أننا نلزمهم بمذهبهم، فإنهم يلزمون أنفسهم بفساد هذا الزواج، وبما أنهم يلزمون أنفسهم بفساد هذا الزواج إذن هو يلزم نفسه بأن هذه المرأة ليست زوجة له، فيجوز للشيعي أن يتزوج بهذه المرأة لأنها ليست ذات بعلين، استنادا إلى ماذا؟ إلى قاعدة الإلزام. هكذا يقول الفقهاء. مثال آخر، لو كان البيع وقع بيع مثلا ووقع خلاف في البيع، خلاف فقهي الشيعة يقولون هذا البيع صحيح مثلا، والسنة يقولون البيع فاسد، فإنك يمكنك أن تلزمهم. سيتضح إن شاء الله بشكل مفصل في ضمن المسائل فروع هذه القاعدة، قاعدة الإلزام. طبعا السيد السيستاني حفظه الله لا يقبل بقاعدة الإلزام. هناك مجموعة من الروايات جاءت وقد استفاد منها الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم هذه القاعدة، قاعدة الإلزام، فإنها وجدت في جملة من الروايات، عدد من الروايات جاء ودل على صحة هذه القاعدة، قاعدة الإلزام. ولكن السيد السستاني نظر إلى الروايات ووجد أن الروايات ليست كلها تدل على قاعدة واحدة، بل تدل على ثلاث قواعد. القسم الروايات الموجودة في المقام على ثلاث أقسام، خلنا حتى نوضح لكم الصورة. هكذا يقول السيد السيستاني، الروايات على ثلاث أقسام. القسم الأول من الروايات هي ما تدل على قاعدة الإلزام، وهذه الروايات ضعيفة السند، يقول السيد السيستاني، جيد، ولهذا لا يعترف هو بقاعدة تسمى قاعدة الإلزام، خلافا لمشهور الفقهاء الذين قالوا بصحة قاعدة الإلزام. خب، إذن السيد السيستاني لابد أن يوجد لنفسه مخرجا، يقول نعم يوجد قسم ثاني من الروايات يدل على قاعدة أخرى وهي قاعدة الإقرار. ماذا تقول قاعدة الإقرار؟ قاعدة الإقرار تقول أقر غير الإمام على مذهبه، يعني إقرار غير الإمام على مذهبه، فإن السني هي شبيهة لقاعدة الإلزام، لكن في بعض الحيثيات السير السيستمي يخالف مشهور الفقهاء فيها، وإلا قاعدة الإقرار وقاعدة المخاصة النوعية الفقهاء لم يذهبوا إلى هاتين القاعدتين ولم يقولوا بهاتين القاعدتين، ولكن السير السيستمي فرق بين قاعدة الإقرار وقاعدة المخاصة النوعية وبين قاعدة الإلزام. الفقهاء قالوا الطوائف الثلاث كلها تدل على قاعدة واحدة وهي قاعدة الإلزام، مستين كل الروايات تدل على قاعدة واحدة وهي قاعدة الإلزام. أما السيد السيستاني فقال لا، الروايات على ثلاثة أقسام. القسم الأول من الروايات تدل على قاعدة الإلزام وهي روايات ضعيفة، والقسم الثاني يدل على روايات يدل على قاعدة الإقرار، يعني إقرار غير الإمامي على مذهبه، نقر السني على مذهبه ونعامله بموجب مذهبه. وهذه وإن كانت بادئ ذي بدء يظهر منها أنها نفس قاعدة الإلزام، إلا أن السير السيستاني وكما سيظهر إن شاء الله في فروع المسائل يرى أنها مخالفة نوعا ما إلى قاعدة الإلزام في بعض الجهات. حب. أن القسم الثالث من الروايات الروايات التي تدل على قاعدة المقاصة النوعية، وهي رواية رويت أيضا عن بعض المعصومين حيث ورد في الرواية خذوا منهم كما يأخذون منكم في سننهم وقضاياهم. يعني إذا كان يقول السيد السيستاني إذا كان المذهب السني مثلا ملزم لك، افترض نحن في بلد في مدينة، هذه المدينة تطبق المذهب السني، فأنا كشيعي ملزم بالمذهب السني، فلو كان هناك إرث يقسم الإرث على وفق المذهب السني، فقد يكون الضرر لي وقد يكون النفع لي، وهكذا على أي حال في كل المسائل القاعدة التي تجري هي المذهب السني، فقه المذهب السني. هنا هم يلزمونني بمذهبهم، صحيح؟ خب أنا أيضا من طرف آخر ألزمهم بمذهبهم بنفس هذا المذهب، يعني مو فقط هم يستفيدون من مذهبهم، فإن مذهبهم قد يكون تارة في صالحهم وتارة في صالحي. خب يقول السيد السيستاني كما أنهم يستفيدون من مذهبهم في صالحهم، أنت أيضا ومن باب المقاصة النوعية استفد من مذهبهم في صالحك، خذوا منهم كما ورد في الرواية خذوا منهم كما يأخذون منكم في سننهم وقضاياهم. هذا بشكل مفصل إن شاء الله في ضمن تطبيقات المسائل الآتية يتضح. نحن نقرأ الآن القاعدة وبعد قراءتنا نقرأ الديباجة وبعد قراءتنا للديباجة نشرع إن شاء الله في ماذا؟ في بيان هذه المسائل وتطبيقاتها. الديباجة تقول يقول السيد السيستاني في هذه الديباجة هناك مسائل تتعلق بأحكام العقود والإيقاعات والحقوق، مسائل كثيرة تتعلق بالعقود، عقد الزواج أو عقد البيع أو الإيجار أو ما تاكل ذلك، والإيقاعات من قبيل ماذا؟ إيقاعات من قبيل الطلاق، من قبيل العتق وما تاكل ذلك من الإيقاعات، والحقوق مثل حق النفقة الذي للزوجة حق النفقة، صحيح؟ خب من هذه المسائل التي تتعلق بالعقود والإيقاعات والحقوق تختلف فيها آراء علماء الإمامية يعني علماء الشيعة عن آراء غيرهم من أرباب المذاهب الإسلامية الأخرى كلا أو بعضا، أما أن الشيعة يخالفون كل المذاهب أو يخالفون بعض المذاهب، لا فرق، تارة الشيعة يخالفون كل المذاهب الإسلامية في مسألة من المسائل، وتارة أخرى لا، الشيعة يخالفون المذهب الشافعي فقط أو المذهب الحنفي فقط أو المذهب المالكي مثلا كلا أو بعضا. فهنا يسأل عن كيفية تعامل الإمام مع غيره في موارد تلك المسائل. هنا في مثل هذا المورد كيف نتعامل ما دام أن لنا فتاوانا الخاصة ولهم فتاواهم الخاصة، كيف نتعامل؟ خب لا بد أن تجرى إحدى هذه الفتاوى، صحيح؟ خب لا يمكن أن تجرى في الفتوين. خب يقول السيد السيستاني وقد تعارف لدى فقهائنا المتأخرين رضوان الله عليهم تخريج هذه المسائل على قاعدة الإلزام المستفادة من قول الكاظم سلام الله عليه ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم على ما روي عنه سلام الله عليه، أو ما روي عن الإمام رضا أيضا من قوله من كان يدين بدين قوم لزمته أحكامهم. خب، فإن هذه القاعدة تسمى قاعدة الإلزام. خب، هل تقبل أنت أيها السيد بهذه القاعدة أم لا؟ الآن يأتي يقول: وقد تعارف لدى فقهاؤنا المتأخرين رضوان الله عليهم تخريج هذه المسائل على قاعدة الإلزام، أي إلزام غير الإمام بأحكام نحلته، بأحكام مذهبه، الدين الذي يدين به، المذهب الذي يتبعه. خب، هل تقبل أنت بهذه القاعدة؟ يقول السيد: ولكن حيث إن هذه القاعدة، أي قاعدة، قاعدة الإلزام، حيث إن هذه القاعدة لم تثبت عندنا بطريق معتبر، فإن الروايات التي دلت عليها إما ضعيفة السند أو ضعيفة الدلالة، يقول السيد السستاني، فلا يمكن الاستناد إليها، فلم تثبت لدينا هذه القاعدة بطريق معتبر. خب، فلا بد إذن، خب لا بد لنا من مخرج. يقول: فلا بد من تطبيق تلك المسائل على القواعد البديلة لقاعدة الإلزام. يقول السيد السستاني: أنا بعد نظري إلى الروايات وجدت قواعد بديلة عن قاعدة الإلزام، ليست هي نفس قاعدة الإلزام بل هي قواعد بديلة، مثل يقول كقاعدة المقاصة النوعية: خذوا منهم كما يأخذون منكم في سننهم وقضاياهم. خب، هذه قاعدة المقاصة النوعية: خذوا منهم كما يأخذون منكم في سننهم وقضاياهم. هذه القاعدة يقول السيد السستاني يعبر عنها السيد السستاني بقاعدة المقاصة النوعية، وهي إنما تجري كما سيأتي إن شاء الله، متى تجري؟ إنما تجري في صورة واحدة فقط، وهي ما إذا كان المذهب العامي هو القانون النافذ على الجميع، يعني ينفذ علي وعلى غيري، القانون غير القانون غير الشيعي ينفذ علي وعلى غيري. خب، هو القانون النافذ على الجميع. خب، إذا هذه تسمى قاعدة المقاصة النوعية. خلنا نشوف القاعدة الثانية، وقاعدة الإقرار. ما المقصود بقاعدة الإقرار؟ يقول: أي إقرار غير الإمام على مذهبه ومعاملته بموجب أحكامه. فإن هذه القاعدة أيضا يقول السيد السستاني: أنا أستفيدها من روايات أخرى، أستفيد هذه القاعدة، قاعدة الإقرار، يعني أن أقر غير الإمام. مثلا الحنفي أقره على مذهبه، أقول أقرك على مذهبك وأعاملك بموجب فتاوى مذهبك. هذه القاعدة، قاعدة الإقرار، تقترب كثيرا من قاعدة الإلزام، ولكن توجد بينها وبين قاعدة الإلزام بعض المفارقات ستتضح إن شاء الله في ضمن المسائل الآتية. خب، مسألة 46: يصح لدى الإمامية النكاح من غير إشهاد. الآن بدأ في تطبيقات قاعدة الإقرار وقاعدة المقاصة النوعية. يقول: يصح لدى الإمامية النكاح من غير إشهاد، إذا أردت أن تتزوج لا تحتاج إلى شهود، هكذا يفتي الفقهاء. صحيح، فقهاء الشيعة يقولون الزواج ليس فيه شهود، الشهود في الزواج أمر مستحب ولا يجب، بخلاف السنة. فإن السنة يقولون ماذا؟ الرأي المشهور عندهم لزوم الإشهاد. إذن يصح لدى الإمامية النكاح من غير إشهاد، ولكن العامة اختلفوا في ذلك، فمنهم من وافق الإمامية في ذلك، قال بأن النكاح لا يحتاج إلى إشهاد، ومنهم من ذهب إلى فساد النكاح بدون الإشهاد. مثل من؟ يقول: وهم الحنفية والشافعية والحنابلة، يقولون أن النكاح بدون إشهاد فاسد. ومنهم من ذهب إلى فساده بدون الإعلام، إذا لم يعلن عن هذا الزواج، يعني تزوجتها فلم تعلن عن هذا الزواج تسترت عليه، فإن الزواج يكون فاسد. وهم المالكية، هذا أيضا فئة من السنة كما هو معروف. ولكن القائلين بفساده، بفساد ماذا؟ بفساد النكاح على طائفتين. خلنا نشوف الطائفتين، من يقولون بأن النكاح فاسد، على طائفتين، على قسمين، يقسمهم السيد السستاني إلى قسمين. فمنهم وهو القسم الأول كتبوا عليه القسم الأول القسم الأول فمنهم من يرى في الأنكحة التي اختلف الفقهاء في صحتها وفسادها كالعقد المذكور أنه ليس لأحد أن يتزوج المرأة قبل أن يطلقها المعقود له، يعني قبل أن تطلق هذه المرأة حتى وإن قلنا أن هذا النكاح فاسد، لكن خب إذا كان النكاح فاسد لا معنى لأن تطلق. راح تقول هكذا صحيح؟ نقول لا، بما أن الفساد مختلف فيه وليس مورد اتفاق، يعني بعض الفقهاء يقولون أن هذا النكاح فاسد، بعضهم يقولون أن هذا النكاح صحيح من نفس أبناء السنة، أليس كذلك؟ إذن صحة النكاح وعدم صحته في هذا الفرض محل خلاف. صحيح مثلا أن الحنفية يقولون بأن هذا النكاح فاسد، أو الشافعية يقولون أن هذا النكاح فاسد، إلا أن الشافعية الذين يقولون بأن هذا النكاح فاسد يعلمون بأن هذا النكاح مختلف في فساده، هم يقولون نحن نقول أنه فاسد، لكن في النهاية هو فساده ليس محل إجماع. صحيح؟ خوب، إذا بالنسبة إلى مثل هذا النكاح الذي اختلف في صحته وفساده يرون أنه ليس لأحد أن يتزوج المرأة قبل أن يطلقها المحقود له، من عقدت هذه المرأة له لابد أن يطلقها أولا، فإذا طلقها صح لك أن تتزوج بها، أما إذا لم يطلقها فلا يصح لك أن تتزوج بها. اتضح المقلب؟ خب، أنه ليس لأحد أن يتزوج المرأة قبل أن يطلقها المعقود له، أو يفسخ نكاحها، أو يفسخ نكاحها، أو يفسخ يعني المعقود له نكاحها. وهؤلاء هم المالكية وأكثر الحنابلة. خب، فإذا كان الزوج من هؤلاء لم يمكن الزواج بالمرأة قبل أن يطلقها أو يفسخ نكاحها. خب، لو كان زيد وهند، زيد تزوج بهند بدون شهود، جيد، فهذا الزواج على مذهبه وهو من مثلا من المالكية أو الحنابلة مثلا، فإن النكاح هذا فاسد. صحيح؟ جيد، لكن لا يجوز لك أن تتزوج بها أنت. ليش؟ لأنه هذا النكاح وإن كان فاسدا إلا أن فساده ليس مجمعا عليه بل هو محل خلاف، فلكي تتزوج بهند لابد أن يطلقها زيد أو يفسخ النكاح، إذا طلقها أو فسخ النكاح فأنت هنا يجوز لك أن تتزوجها لأن الزوج من الحنابلة، وهم يرون أنه ليس لأحد أن يتزوج المرأة قبل أن يطلقها المعقود له. فإذا كان الزوج من هؤلاء لم يمكن الزواج بالمرأة قبل أن يطلقها أو يفسخ نكاحها. خب، هذا هي الطائفة الأولى. الطائفة الثانية، ومنهم من أبناء السنة من يرى في الأنكحة المختلف فيها أنه يجوز الزواج من المرأة من غير حاجة إلى فسخ أو طلاق، وهؤلاء هم الشافعية والحنفية يقولون يجوز لك أن تتزوج بهذه المرأة. فإذا كان الزوج من هؤلاء فإن هذا الزواج على مذهبه زواج فاسد، ويجوز الزواج من هذه المرأة من غير حاجة إلى فسخ. التفتوا هنا صورتان، التفت. ومنهم من يرى في الأنكحة المختلف فيها أنه يجوز الزواج من المرأة من غير حاجة إلى فسخ أو طلاق، وهؤلاء هم الشافعية والحنفية. شوف الآن نأتي إلى الصورتين، يرجى الالتفات إلى الصورتين. الصورة الأولى، فمتى كان الزوج منهم، الآن نتكلم عن الزوج السني بغض النظر عن الزوجة، لا نتكلم الآن عن الزوجة شيعية أو الآن لا، الآن نتكلم عن الزوج السني. الزوج سني وقد تزوج بامرأة خب بدون إشهاد، وهذا الزوج يتبع المذهب الحنفي. خب، أنت أيها الشيعي يجوز لك الزواج بالمرأة بعد انقضاء عدتها، إذا كانت ممن تجب عليها العدة عند الحنفية يجوز لك أن تتزوج بهذه المرأة. ليش؟ إقرارا للزوج على مذهبه، وليس للزوج أن يقول لك لا تتزوج بهذه المرأة فإنها زوجتي، تقول له خب أنت زواجك بهذا زواج فاسد على مذهبك. وعندنا قاعدة الإقرار تقول ماذا تقول قاعدة الإقرار؟ عشان ما قبل قليل قاعدة الإقرار هي إقرار غير الإيماني على مذهبه ومعاملته بموجب أحكامه، صحيح؟ فأنا أقر هذا الشيعي أو أقر هذا الحنفي عفوا على مذهبه وأعامله على وفق أحكام مذهبه وعلى وفق أحكامك أيها الحنفي. أحكامك تقول أن هذا الزواج فاسد ويجوز أن أتزوج بهذه المرأة، فأنا أقرك على مذهبك. فهذه القاعدة لها بعد أخلاقي، لها بعد أخلاقي. يقول فمتى كان الزوج منهم يعني من الحنفية فالأظهر جواز الزواج بالمرأة، يعني يجوز لك أيها الرجل الشيعي أن تتزوج بتلك المرأة التي تزوج بها الحنفي بدون إشهاد. فالأظهر جواز الزواج بالمرأة بعد انقضاء عدتها إذا كانت ممن تجب عليها العدة عندهم، كما لو كانت مرقولا بها بوضع الشبهة مثلا، إقرارا للزوج على مذهبه. فهنا في هذه الصورة الخطاب لك أيها الرجل الشيعي لأنه يجوز لك أن تتزوج بهذه المرأة بغض النظر عن مذهبها. لا نتكلم نحن عن مذهبها، نتكلم عن مذهب الزوج. نقول بما أن الزوج حنفي المذهب إذن يجوز لك أيها الشيعي أن تقره على مذهبه إقرارا له على مذهبه، يجوز لك أن تتزوج بزوجته التي تزوج بها بدون إشهاد. خب هذه هي الصورة الأولى. الصورة الثانية وكذا يجوز للمرأة إذا كانت المرأة إيمانية شيعية أن تتزوج هذه المرأة بعد انقضاء عدتها على تقدير وجوب العدة عليها عندهم، فإن هذه المرأة ليس لزوجها، ليس للزوج الحنفي عليها أي نص أي سبيل. ليش؟ إقرارا له على مذهبه. نقول إقرارا لذلك الحنفي على مذهبه يجوز لك أنت أيتها الشيعية أن تتزوجي لأنه ليس له عليك سبيل. وهذا من باب أيضا قاعدة الإقرار، أي إقرارا للزوج على مذهبه أيضا. ففي الصورة الثانية نخاطب الزوجة الشيعية التي تزوجت بالسنية الذي يتبع المذهب الحنفي مثلا. وكذا يجوز للمرأة إذا كانت إيمانية أن تتزوج بعد انقضاء عدتها. إيه بعد انقضاء العدة؟ قلنا في صورة ما إذا كان السني قد وطأها وطأا مثلا، فإن الوطأ هذا يكون وطأ شبهة مثلا، فتجب عليها العدة. على أي حال إذا كانت عليها العدة فتعتد، إذا لم تكن عليها العدة فلا حاجة للعدة أصلا. وكذا يجوز للمرأة إذا كانت إمامية أن تتزوج بعد انقضاء عدتها على تقدير وجوب العدة عليها عندهم. خب إذن هنا صورتان، صحيح؟ خب ولكن بعد أن بين لنا أن مقتضى القاعدة قاعدة الإقرار مقتضاها هو جواز الزواج، بعد ذلك يقول ولكن الأولى في الصورتين خروجا عن الشبهة ومراعاة للاحتياط. ليش خروجا عن الشبهة؟ لأن الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم وإن كان بمقتضى الدليل يلتزمون بأن الزواج هنا صحيح، إلا أنهم عادة في أمثال مسائل الزواج يحتاطون، فإن الفقهاء يحتاطون في الدماء والفروج بأكثر مما يحتاطون في غيرها. الدماء والفروج لا يتعامل معها كالتعامل مع الفتاوى الأخرى، بل يكثر الاحتياط فيها، صحيح؟ يقول ولكن الأولى في الصورتين. لماذا الأولى في الصورتين خروجا عن الشبهة ومراعاة للإحتياط؟ الأولى هو التوصل إلى طلاقها، يعني قبل أن تتزوج بهذه المرأة تطلق هذه المرأة أولا، إما بأن تطلب من زوجها أن يطلقها من باب الإحتياط، أو ولو بأن يطلقها الحاكم مثلا الحاكم الشرعي إذا كان الزوج يمتنع عن الطلاق. الأولى التوصل إلى طلاقها ولو من قبل الحاكم الشرعي إذا كان الزوج ممتنعا من التطليق. نقول يكفي أن يطلقها الحاكم الشرعي حينئذ. ليش؟ من باب الاحتياط، مراعاة للاحتياط ودفعا للشبهات. هذا تمام الكلام في المسألة 46. مسألة 47 وما بعدها يأتي الحديث عنها إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.